أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباء في لقائنا المتجدد هذا. أرجو أن يكون وقتنا معا مفيدا بينما نتعلم من كلمة الله دروسا نافعة لحياتنا. بدأنا نتأمل المرة الماضية فيما يعرف بأمثال الملكوت الغامضة كما وردت في الإصحاح 13 من إنجيل متى، والتي تكشف لنا عن حالة الملكوت في الوقت الحالي، أي في الحقبة ما بين آلام المسيح وتمجده. أول مثل رأيناه هو مثل الزارع الذي يشير إلى ابن الإنسان أي المسيح، والزرع أو الحبوب هي كلمة الله، والتربة تمثل العالم، والصورة هي على النحو التالي: الكنيسة موجودة في العالم، وخارج الكنيسة يوجد الملايين الذين لم يقبلوا المسيح. الكلمة تعطى لهذا وذاك، أحدهم يقبل والآخر يرفض. مهمتنا هي أن نبذر البذار بالرغم من رفض بعض الناس لها. سقطت البذار على 4 أنواع من التربة، وقلنا أن نوعية التربة تؤثر كل التأثير على حياة البذار ونموها. تشير الطيور إلى الشرير الذي يأخذ البذار الملقى على الطريق، والطريق تمثل أعضاء الكنيسة الذين يسمعون كلمة الله ولكن بدون إيمان. المجموعة الثانية هي الأماكن المحجرة والعدو فيها هو الجسد. هؤلاء الناس يظهرون مظاهر الإيمان بدون رابطة حميمة مع المسيح. المجموعة الثالثة هي الأرض الشائكة، حيث نجد العالم يخنق كلمة الله. هذه الأنواع الثلاثة من التربة لا تمثل أنواعا ثلاثة من المؤمنين بل غير المؤمنين. لقد سمعوا كلمة الله ولم يقبلوها حقيقة في حياتهم. المجموعة الرابعة هم السامعون الذين يقبلون كلمة الله ويفهمونها. البعض منهم لا يأتون بثمر كبير، 30 فقط، ولكن هناك من يأتي بـ100. هذا المثل يبين لنا أن الزارع شخص الرب يسوع ما زال يزرع كلمة الله في العالم، والروح القدس هو الذي يطبقها في حياة الذين يقبلونها. نواصل اليوم تأملاتنا في الإصحاح 13 من متى، إذ يتابع الرب من حيث ابتدأ في مثل الزارع. كان قد أخبرنا بأن ربع المزروع فقط ذهب إلى الأرض الجيدة، أما 3/4 الأخرى فلم تأتي بأي نوع من الثمر، لأن الناس كانوا يسمعون الكلمة ولا يتجاوبون معها. ولكن نشكر الله من أجل كل نفس تأتي إلى المسيح من أجل خلاصها. نحن إذن في وضع ملكوت السماوات، حيث نقدم كلمة الله للجميع، وهذا ما يحدث لها. والآن سنرى وجها آخر لملكوت السماوات في يومنا هذا. إنها صورة إنسان زرع زرعا جيدا في حقله. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا هذه الآيات من العدد 24 حتى 30 من الفصل 13.
قدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد الرب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه. دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني.
لاحظ أن الناس نيام، وهذا يعبر عن الضعف والغفلة. الزارع هو الرب يسوع، وهو لا ينعس ولا ينام، والعدو هو الشيطان الذي يزرع الزوان بين الحنطة. والزوان نبات شبيه بالحنطة في شكله وعكسها في ثمره، وهو كناية عن التعاليم الخاطئة والمضلة والرسل الكاذبين، وهو صورة لتعطيل عمل الله. وهذا هو الزرع الشائع في أيامنا هذه. فلما طلع النبات وصنع ثمرا، حينئذ ظهر الزوان أيضا. في البداية عندما يبدأ الزوان والحنطة بالنمو، فإنك لا تميز بينهما فعليا. والكثير من المذاهب والضلالات اليوم تبدو جيدة من الخارج، ولا يمكنك أن تميزها عن الحق إلا عند الدرس الثاني عشر أو الثالث عشر، وهي الدروس التي يقدمون فيها معتقداتهم وتعاليمهم. سنرى الآن أن الزارع يعرف من المسؤول عن الزوان. دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحسموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. هذه صورة مهمة لنستوعبها ونفهمها. كان يسوع يقول: لا تحاول أن تنزع الزوان، دعه ينمو مع الحنطة، وفي النهاية سيظهر الزوان على حقيقته. في الواقع يا صديقي، العالم يتقدم نحو الأفضل ونحو الأردأ في الوقت ذاته. يتقدم نحو الأفضل بنمو الحنطة، ونحو الأردأ بنمو الزوان. انظر إلى التعليم وتفسير الكتاب المقدس منتشرا في العالم أجمع، وأشكر الله لأجل ذلك. وهناك أناس الله القديسون الذين يحبون الكلمة من كل قلوبهم، وهم مستعدون للموت من أجل الكلمة. نعم، الحنطة في نمو مستمر، ولكن العالم أيضا يتقدم نحو الأردأ، فالزوان ينمو وينتشر، والضلالات اليوم تنمو وتكثر في عالمنا. ولكن يجب ألا نقطف الزوان لئلا نقطف بعض الحنطة الجيدة معه. المطلوب منا فقط أن نزرع كلمة الله، هذه مسؤوليتنا. تلك هي حالة ملكوت السماوات في المسيحية اليوم، منذ رفض المسيح وحتى مجيئه الثاني إلى الأرض. لا تنزعج مستمعي من أن الزوان والحنطة ينميان مع بعضهما البعض. في يوم من الأيام سيضع الرب منجله ويفصل الحنطة عن الزوان. هذا دور الرب وليس دورنا نحن. المثل التالي يبين لنا نوعا آخر من الزرع. يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة، حتى إن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. شجرة الخردل رمز بعيد الاحتمال للكنيسة أو المؤمنين، عادة يرمز للمؤمنين بالأشجار المثمرة. أما الخردل فهو نوع من أنواع البهارات، ولا قيمة غذائية حقيقية فيه، فهو لا يعطي للطعام إلا بعض المذاق ولا يحتوي على الفيتامينات. يقول الرب أن بذرة الخردل هي أصغر البذور بالنسبة للمستمعين في تلك الأيام، وعندما تنمو فإنها تصبح شجرة كبيرة تتآوى فيها الطيور. هذا المثل يا صديقي يكشف عن نمو المسيحية وانتشارها في العالم. الكنيسة لم تجدد العالم بأسره، ولكنها تؤثر تأثيرا كبيرا عليه، ولربما أصبحت الكنيسة على وجه العموم مختلطة مع العالم. أما المؤمن الحقيقي فهو منفصل عن العالم، هو ملح الأرض وليس خردلها. أما عن الطيور التي تتآوى في أغصانها، فهي ليست الطوائف المسيحية كما يفسرها البعض، بل الطيور هنا كناية عن الشر. هم الذين اختطفوا كلمة الله التي وقعت على جانب الطريق، وقد قال المسيح أن الطيور ترمز إلى إبليس، وأنا أخاف من أن الشر قد بنى أعشاشه في بعض أرجاء المسيحية اليوم. يعتبر مثل الخميرة الذي سنتأمل به الآن المثل الرئيسي في هذا الإصحاح. أرجو أن أنجح مستمعي في أن أبين أهميته لك. يعتبر إنجيل متى السفر الأساسي في الكتاب المقدس، والإصحاح الثالث عشر الإصحاح الأساسي في إنجيل متى، والعدد الثالث والثلاثين الآية الرئيسة في الإصحاح الثالث عشر، ومن هنا يمكن أن نعتبرها الآية الأساسية في الكتاب المقدس. لاحظ أهمية التعليم في هذه الآية. قال لهم مثلا آخر: يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. إلى ماذا ترمز الخميرة؟ هناك من يفسرها على أنها الإنجيل، ولكن كلا، لا يوجد في الكتاب المقدس أي إشارة إلى أن الخميرة ترمز إلى شيء صالح، ولكنها دائما ترمز إلى الشر. ترد كلمة خميرة 89 مرة في الكتاب المقدس، 75 منها في العهد القديم، وحوالي 23 في العهد الجديد، وكلها تشير إلى الشر. في العهد القديم كان محظورا عليهم أن يستخدموا الخميرة في تقديماتهم لله، وفي العهد الجديد حذر الرب يسوع من خمير الفريسيين والصدقيين، وبولس أيضا تحدث عن خميرة الشر والخبث. الرمزية في الكتاب المقدس لا تناقض نفسها أبدا، ويمكننا التأكد من أن الخميرة هنا لم تستخدم في معنى إيجابي مطلقا. تشير أكيال الدقيق الثلاثة إلى الإنجيل، لأن الدقيق مصنوع من حبوب القمح، وقد سبق وقال لنا الرب في مثل الزارع أن الحبوب ترمز إلى كلمة الله. تذكر مستمعي أن هذا المثل يشير إلى ما يحدث على الأرض خلال الفترة الزمنية بين رفض المسيح ومجيئه الثاني. لاحظ ماذا يحدث لكلمة الله الممثلة في أكيال الدقيق. اسمحي لي مستمعتي الكريمة، ولكن يجب أن أقول هذا. عندما تستخدم المرأة في ناحية عقائدية في كلمة الله، فهي تشير دائما إلى الشر، وهي تدل أيضا على الوسائط البشرية الضعيفة التي يمكن للعدو أن يستخدمها لإدخال التعليم الفاسد المضل. وها هي في هذا المثل تأخذ الخميرة وتضعها في الدقيق. لو كان الخمير يرمز إلى الإنجيل، فلماذا ستخبئه؟ الإنجيل هو للنشر والإعلان وليس للإخفاء. إذن الخميرة تشير إلى الشر، والمرأة تضعها في الدقيق الذي يشير إلى كلمة الله. وهذا ما نراه حقيقة واضحة في يومنا هذا. لا يوجد أي ضلالة في العالم تتجاهل الكتاب المقدس، حتى عبادة الشيطان يستخدمون الكتاب. نعم، المعلمون الكذبة من كل حدب وصوب يدسون الخميرة في الدقيق، الشر في كلمة الله. ماذا تفعل الخميرة؟ الخميرة هي مادة للتخمر، عندما توضع في العجين تجعله ينتفخ وتجعله لذيذ الطعم. لهذا السبب يجد الكثير من الناس لذة ومتعة في الضلالات. لابد وأنك نظرت إلى عجين مختمر من قبل مستمعي، تجده ينتفخ رويدا رويدا ولا يتوقف عن ذلك إلا إذا وضعته في الفرن. أما إذا ترك ليتابع انتفاخه، فإنه سيصل إلى شكل غير مقبول، ولن يعود صالحا للأكل. نعم، الخميرة تعبر عن مبدأ الشر. يعلمنا المثل أن دخول التعاليم المضلة إلى الكنيسة سيقود إلى الارتداد. يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. وماذا يقول الرب في إنجيل لوقا؟ ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ والطريقة التي طرح فيها الرب هذا السؤال يحمل في طياته باللغة اليونانية جوابا بالنفي. بكلمات أخرى، يقول الرب أنه عندما يعود إلى الأرض ثانية ستكون الأخيرة في حالة ارتداد تام. وبولس الرسول في كتاباته إلى تيموثاوس الشاب حذره أنه سيأتي يوم لا يحتمل الناس فيه التعليم الصحيح. وارتداد الكنيسة الأخير معبر عنه في كنيسة لاودكية في سفر الرؤيا. نتابع القراءة الآن من الأصحاح 13 من متى، من العدد 34 وحتى 44.
هذا كله كلم به يسوع الجموع بأمثال وبدون مثل لم يكن يكلمهم، لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم. حينئذ صرف يسوع الجمعة وجاء إلى البيت، فتقدم إليه تلاميذه قائلين: فسر لنا مثل زوان الحقل. فأجاب وقال لهم: الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم الملائكة، فكان يجمع الزوان ويحرق بالنار. هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم ويطرحونهم في أتون النار. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. من له أذنان للسمع فليسمع. أيضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفا في حقل، وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل.
هذا كله كلم به يسوع الجموع بأمثال لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم. أرجو أن تثبت هذه العبارات في فكرك أخي المستمع. الرب هنا يعطينا حقيقة جديدة. الأمور التي يتحدث عنها في شكل أمثال كانت مكتومة في العهد القديم، والمكتومات منذ تأسيس العالم عبارة عن مقاصد الله من جهة إقامة ملكوته على الأرض. بعد ذلك ينفرد المسيح بتلاميذه ليفسر لهم مثل الزوان الذي رأيناه. الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار، هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. هذه صورة طبق الأصل لحالة العالم المسيحي في يومنا هذا. تذكر أن هذه الأمثال تعطينا تاريخ الملكوت في مدة غياب الرب، أي هنا. في هذه الفترة نرى أناسا قد تظاهروا بالخضوع للمسيح، ولكنهم في الحقيقة أبناء إبليس الذي يبذل قصارى جهده لتزييف المسيحية بتعاليم كاذبة شبيهة بتعاليم المسيح، وما ينتج عن ذلك فهو مسيحيون بالاسم. وستستمر هذه العملية إلى انقضاء العالم، أي إلى انتهاء المدة والدهر الحاضر. لا يمكن للرب أن يخطئ أبدا في تنبؤاته، وقد تحقق ما قاله بشكل حرفي وما زال يتحقق. في الملك القادم سيرى الشر وقد أينع رأسه، ولكنه سيقطع في الحال. يقول: ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. هذه الكلمات القاسية في الكتاب صدرت من فم المسيح الرائع، وهي بمثابة تحذير لنا اليوم. هل عرفت المسيح الحقيقي يا صديقي؟ أم أنك بعيد عنه منغمس في تعاليم مضلة؟ أرجو أن تعرفه وتأتي إليه الآن وقبل فوات الأوان.